ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ممكن ندخل مباشرة في درسنا، احتمال تكون الحلقة قصيرة لأجل يعني ما ترونه من تعطل في هذه الكيفة، حتى لعلنا إن شاء الله على الأقل تكون هنا ساعة يحتملها جو القاعدة. نعم، وكل عادة على كل حال كنا نبدأ بأحاديث متعلقة بفضل القرآن. أعددت لهذه الحلقة هذا الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الحديث هذا رواه مسلم في صحيحه: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يشير به القرآن الكريم، ويضع به آخرين، كذلك به الضمير يعود على الكتاب الذي هو القرآن الكريم. مع أن الحديث على كل حال واضح في مدلوله ومعناه، إلا أنني اجتلبت كلاما للقرطبي أبو العباس رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. قال رحمه الله: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب، أي القرآن الكريم، أقواما ربما إذا نظرت إليهم من حيث أصولهم وآبائهم فلربما لا يعتد بهم في الناس، ولكن نظرا إلى ما حمله في صدورهم فإنه حتى ربما إذا لم تعرف لهم منزلتهم في مكانهم فسوف تكون لهم منزلة في غيره من أماكن. إن الله يرفع بهذا، قال يعني يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب الاعتناء والعلم به والعمل بما فيه. إذن القرآن الكريم هذا الذي نحن خصصنا له هذه الأمسية، أردنا أن ينتبه كثير منا إلى أن القرآن الكريم آن لنا أن نترك سنوات الغفلة وشبه الإعراض عنه وعدم تدبره، وكان ربما الواحد منا يكفيه أن يكون له منه ورد يومي فقط، ويكون كأنه هذا هو حظه من القرآن الكريم. القرآن الكريم يعني في أحكام فقهية، في أحكام عقدية، في أحكام في دنيا الناس كلها، في أحكام في كل ما يتعلق حتى في بعض الأمور الكونية. نعم، قال: ويضع، يعني يحقر ويصغر في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تركه، أي من أعرض عنه وابتغى الهدى في غيره هذا هو الذي سوف يعامله الله تبارك وتعالى به، فإنه يضعه منع أن يكون وضيعا. نعم، ثم مباشرة إلى الموضع الذي توقفنا فيه، وهو وقوله: وتلك حدود الله. أظن هذا هو الموضع. قال: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده، فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا عنها. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة، وقلنا فيما سبق هذه هي الأحكام الشرعية، ليست هكذا مطلقة افعل وابقى الأمور هكذا فقط، يعني من غير حدود، من غير عدد، طلق ما شئت ومتى شئت بأي صفة شئت. الشارع قضى على تلك الأوضاع الجاهلية بما جعل من عدد الطلاق مرتان مرتان لا زيادة عليها. كما تقدم قلنا أن أهل الجاهلية كان الواحد يلعب بالمرأة يلعب بها بمعنى أنه يطلقها، فإذا جاءت عدتها وقاربت على الاكتمال راجعها ثم بعد ذلك يطلقها، ويبقى هكذا ربما يتركها سنوات وهي كالمعلقة، لا هي زوجته ولا هي طليقته. فلما جاءت الشريعة أعادت للمرأة الاعتبار وتركت هذا التلاعب بأحوالها، قال الله الطلاق مرتان مرتان لا زيادة عليها. ثم هنا قال فإن طلقها أي الثالثة بعد الطلقتين فلا تحل له، أي لا يجوز له أن يطمع بأن يراجعها، يقول هذه مرتي وما زالت العدة وربما تكمل العدة ونحو ذلك الكلام. إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى لغاية حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز لهذا الزوج الذي تنكحه أن يكون زوجا كأنه إنما أراد تحليلها له فقط، بل ولو لم يكن بالتواطؤ، مش قال التفق أنا وياك شوف نشارك امرأة حللها لي راح الزوجة، لا لا لا، واحد مثلا هذا قال شاف وحب اللي بغى يتبرع ولا بغى يدير حاجة يظهر من ذهب هذا إحسان ولا يعني ساعدت على الخروج من الأزمة ونحو ذلك، قال خليني نزوجها مع عدم علمها بنية أنه يطلقها حتى تحل الأول، حتى هذه الصورة تشوف. بل زاد المالكية بعض قيود لا تعرف لغيره، وكل حال بإضافة إلى أنه لابد يتزوجها رجل ليس عنده مرض يتعلق بهذه التماسل، ولا كذلك مجنون ولا طفل صغير. زاد الإضافة إلى هذا أن يكون تزوجها زواجا مباحا، مش يتزوجها مثلا وهو محرم بحج أو بعمرة لا يجوز، ولا يتزوجها من أجل تحليلها الأول وهي في الحيض في أيام الحيض، لأنه لا يمكن أبدا أن يأتيها في أيام الحيض، ولا مما يمنع عليه أن يأتيها، لا بد أن يتزوجها بحيث يستطيع أن يأتيها. هذه قيود أخرى أضافها حتى إذا تحل للأول. نعم قال حتى تنكح زوج غيره، أي حتى يقعها زوج. إذا تنكح قلنا أن كلمة نكح تطلق في العربية ويراد بها الزواج وتطلق ويراد بها الجماع. إذا وهنا قد قال حتى تنكح زوجا غيره، طبعا ليس مراد مجرد العقد فقط وإنما مراده الجماع، بدليل أحاديث أخرى حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتنا. قال أن رسول سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. ورواه ابن جرير قلت ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال ابن أبي الفرات، اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته فالله أعلم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثة فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها، قال لا قال لا. إذن هذه فتوى مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه أبو هريرة، قال لا حتى يذوق الآخر عسيلتها. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة. إذا طلاق البتة هو الطلاق، هذا هو البت بمعنى يعني الحسم، والطلاق ثلاث. طلقني تقول البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، على التبسم يريد به طبعا أن يعبر عن شكواه ويتممها، فيقول مثل هذا الكلام. قال وفي حديثي نعم، قال وقال كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني زوجها الأول. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ورواه البخاري وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث طلقات، وقد رواه الجماعة إلا أبا داود. فصل. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها. انتبه جيدا، هذا الزوج الثاني الذي يحللها للأول، أن يكون مقصد من الزواج ليس مجرد فقط التحليل للأول، أن يكون كأي إنسان أراد أن يتزوج، لا يقصد التحليل ولا يقصد شيء، وإنما أراد دوام العشرة. وهذا هو الذي من المفروض كل واحد يتزوج بهذا المقصد، سواء تزوج امرأة مطلقة أو امرأة لم تتزوج، يكون المقصود بالزواج هو ماذا؟ استدامة العشرة. قال أن يكون قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة، هذه كلها لا يجوز وطئ المرأة بها، ما الصائمة لا توطأ، أو معتكف إلا أن تكون صائمة صوما تطوعيا، وأما إذا كان صوم فرض ولا قضاء فرض فلا يجوز أن يطأها زوجها، أو حائضا أو نفساء، أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف، لم تحل للأول بهذا الوطأ. رحمك الله. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه، إلا لأن أنكحة الكفار باطلة عنده، عند مالك رحمه الله. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمرو بن البر أن ينزل أو أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أو أن ينزل الزوج الثاني ينزل. نعم. قال ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع، ألا إن العسيلة هي الجماع أو الجماع. نعم. لكن إذا كانت المرأة هي التي تقصد، هذا يقع، تنتبه لهذا، يعني بعض النساء تعلم بأن زوجها طلقها ثلاثة وهي لا يجوز لها الرجوع إليه إلا بعد أن تتزوج أخر، وهي ترغب في زوج أخر، ترغب فيه، وربما تعرض نفسها عليه، وربما تتحايل من أجل الوصول إلى أن يتزوج بها. فإذا تزوج بها كذلك يعني يفعل مثل ما يفعل النساء من مشاكل وكذا وكذا، حتى هو يعني يميل إلى تطليقها. فإذا فعل ذلك هذا هو مبتغاه ومرادها، هذا يفعله بعض النساء تكون بنسبة الأول تشعر بأنه راغب فيها ولكن المانع له هو هذا، فهي كأنها تبادر ليس بالتواطؤ مع الزوج. فهذا العقاء لما كانت تمر عليه شيء للزوج الزواج وعقده إنما يكون من الزوج، فلعله إن شاء الله أن يكون العقد صحيحا، ولأنه كذلك لم يطلع على نيتها. نعم. قال: فروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذي والنسائي. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين. ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ ألا أخبركم بالتيس، التيس معروف، المستعار من الاستعارة، استعرتك الشيء فهو عارية عندك، معناها كأنك تستعمله في أغراضك وترده إلى صاحبه. إذن هذا هو تسميته في الوحي: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيره. وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد، عن عثمان بن محمد الأخنسي، وثقه ابن معين، وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. وروى الحاكم عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة، من غير مؤامرة، مؤامرة هنا مراد بها ماذا؟ من غير تواطؤ واتفاق، من غير مؤامرة هنا مراد بها من غير تواطؤ واتفاق بينهما، ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ فقال: لا، لا تحل. إذن حتى ولو كانت موطأة، لأن المقصود بالزواج سواء في هذه الصورة أو في غيرها هو إدامة العشرة. قال: إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، يقصد من الرفع من الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من اجتهادات الصحابة. الصيغة التي ورد في هذا الحديث تشعر بأنها وإن كانت واردة عن الصحابي إلا أنه كأنها في حكم الرفع إلى النبي، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفتى بها. قال: ثم قال: هذا حديث ولم يخرجه، هذه الصيغة مشعرة بالرفع. روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. لا أوتى، من يأتوني. هذا أبو بكر الأثرم يروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. رجم أنها اعتبر هذا السفاح زنا. قال: وروى البيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهم. إذن هذه الفتاوى والبصورة في الصحابة كانوا يفرقون بينهم. وكذا روي عن علي بن عباس وغير واحد من الصحابة. وقوله: فإن طلقها، أي الزوج الثاني، بعد الدخول بها، بعد الدخول بها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظن أن يقيما حدود الله، لأنه في الحق إنما طلقها يعني كأنه لما خاف أن لا يقيم حدود الله، فإن ظن أن يقيم حدود الله أي يتعاشر بالمعروف، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها يوضحها لقوم يعلمون. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال، طلقتم يعني خطاب للرجال، لأن الرجل هو الذي يقال تزوج وهو الذي يقال طلق، الرجل هو الذي تزوج وهو الذي يعني الفعل ينسب إليه، هو الذي يطلق المرأة لا تطلق ولا تتزوج كذلك، إنما نعم. قال: هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة. إذن عندنا الطلاق فيه الطلاق الذي فيه رجعة والطلاق الذي لا رجعة فيه، الذي فيه رجعة طلقة الأولى طلقة الثانية، هذا فيه رجعة، والرجعة حق للرجل مراجع امرأته حتى ولو لم يعني لم تأبأ، فالرجل يرجع لا يحتاج إلى مشاورتها ولا رضاها، بل هي لا زالت تحت الحياة الزوجية. الرجل مثلا طلق امرأة ولا تزال العدة مستمرة، قبل اكتمال العدة يجوز لها أن يرجعها في أي لحظة من اللحظات، بل إذا هو جامعها بنية الرجوع تكون انتهى رجعت، أو أنه أشهد اثنين قال أنا طلقت رسولا اللي بغى نرجعها أي رجعها، ما يحتاج إلى رضاها أو رضا والديها ونحو. قال: هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحد المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، من يرجح الحياة الزوجية وهو أن يشهد على رجعتها، والإشهاد هنا من الاثنين، مش لو اللي يدير لهم طعام ولا يدير لهم قصعة ولا يدير لهم فاتحة ولا حاجة، لا هكذا كتلقى بين مشي العصر ولا خارج العصر لو دار المشهد كم بأنه زوجي كانت مطلقة وكانت في البيت في العدة وراني اليوم إن شاء الله رجعتها، أراكم أي الشهادة فيك أنت لا يحتاج إلى أنا ولا وليس لابد المجلس، لا وليس لابد المجلس، بل لابد المهم يكون شاهدين عدلين وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. قال: ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بمعروف، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزلها بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، لأن أكثر الآن طلقات الناس للأسف يعني يخصمون أو يفجرون في الخصوم، تجد الرجل إذا المرأة يعني ما عجبتوش ولا وقع بينهم خلاف وخصوم وكذا وكذا يكاد أن يخرجها بالضرب من بيته. نعم. وفي عقد لها أحكام كذلك، فسخ النكاح له أحكامه، تخرج المرأة معززة مكرمة، كأنهم متيقنين بأن العشرة بينهما كأنها استحالت. نعم. هذه المرأة لم تخلق له ولا لم يخلق لها، فيعني فشلوا في الحياة الزوجية، كل واحد من كل واحد يمشي إلى جهته. نعم. قال: قال من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى ولا تمسكوهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن يعني الإنسان بعدما تكتمل عدتها يمسكها من أجل الإضرار بها فقط باش يفوت عليها الوقت. هذه المرأة يخلي لها هكذا كأنه قال صح مانيش ناوي نردها زوجها ولكن فقط باش نفوت عليها واحد الفرصة ربما راهي تشوف بها ولا كذا ويرجع هكذا. ممكن الطلقة الأولى والطلقة الثانية كذلك هكذا يفعل وهو ربما راه ناوي باش يتزوج مرة ثانية ولا أصلا عنده مرة ثانية ويفعل هذا. إذا لم يكن هذا هو مراده لا يجوز له الرجعة هكذا فقط من أجل تعليقها ومن أجل تعذيبها. هذا هو الذي بشريعتنا. نعم كثير من الناس على كل حال لا يدرون هذه الأخطاء ولذلك يقول بأن المرأة في المجتمع الإسلامي مظلومة وتدخلت ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان وأخذت تفعل وتفعل. هي صحيح على كل حال المجتمع الإسلامي غير ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية فيه شيء من الظلم هذا لا ينكره أحد. هناك من المجتمعات من لا يورثون المرأة ومنهم من يزوجها رغما عنها ويزوجها لمن تكرهه ونحو ذلك من الممارسات. هذه الإسلام على كل حال بريء منها. الإسلام جاء بأحكام ضد هذه الأفعال. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد وقتاده في حقه هو الشخصية التي أردت في هذا المجلس أن أذكر شيئا مما يتعلق بحياتها. هو كل حال سوف يتكرر عندنا وهو تابعي رحمه الله من كبار التابعين معروف. ترجمته أخذتها من سير أعلام النبلاء وغيره. قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب هذه كنيته السدوسي البصري الضرير. قال الذهبي تقدم لنا ضرير مثله من هو عطاء ومجاهد كذلك مجاهد بن جبر. قال وروى عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك وأبي الطفيل الكناني وسعيد بن المسيب وأبي العالية الرياحي وآخرون كثيرون وكان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. روى عنه أئمة الإسلام أيوب السختياني وابن أبي عروبة وعمر بن راشد والأوزاعي ومسعر بن كدام وشعبة بن الحجاج وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. رحمه الله عنده تدليس يعني معنى التدليس بمعنى أنك ترى يعني ممكن الراوي أو العالم يروي ولكن ربما يروي عن شخص لم يسمع منه وبلفظ يحتمل السماع ويحتمل غير السماع بالعنعنة مثلا يقول عن فلان فتشك أنت أنه سمع من مباشرة وفي حقه لم يسمع منه. إذن هذا نوع من التدليس كذلك موجود. وربما كذلك هناك نوع من التدليس الذي هو ربما أخذ كذب وربما لا يكون قتادة من هذا النوع من يأتي إلى الضعيف فيذكره بغير وصفه أو بغير الكنية التي هو مشهور بها ضعفه عند العلماء وكأنه يعلم ضعفه ويعني لا يصرح بما هو معروف به وإنما يذكر شيء من ألقابه وأسمائه التي غيره معروف بها. قال وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. روى معمر قال سمعت قتادة يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. كان يقول ما في القرآن آية. انظروا كيف كان الناس مشتغلين بالقرآن الكريم. ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. إذن كان علومهم في الحق إنما هي علوم القرآن. علومهم إنما هي علوم القرآن وما له بالقرآن من صلة كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قتادة سنة 60. قال قتادة في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء قال كفى بالرهبة علما. قال أحمد بن حنبل: كان قتادة عالما بالتفسير وباختلاف العلماء، ثم وصفه بالفقه والحفظ وأطنب في ذكره، وقال: قلما تجد من يتقدمه. هذا كلام إمام حنبل رحمه الله فيه. قال: وكان قتادة أيضا رأسا في العربية. والغريب على العكس من عطاء بن أبي رباح الذي قلنا أنه كان عنده ضعف شديد في العربية. وأيام العرب مات قتادة سنة 710 بواسطة كان عند خالد بن عبد الله القسي أو القسم. قال في كتاب الرواة المبدعون في الكتب الستة، كتاب من 3 أجزاء جلدات، نعم، الشيخ الإسلام يقول فيه، وهو قد نقل على كل حال من السير، الكلام نقله من السير، وكان يرى القدر، كان قتادة يرى القدر، أي من القائلين بالقدر، نسأل الله العفو. الذهبي يقول: ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم الذهبي كلامه كذلك: ثم إن الكبير من أئمة العلم، الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله. إذن هذه يعني قاعدة أو شبه قاعدة عند أهل العلم، أن كثير من كبار أهل العلم تقع منهم زلة ولا يعلم منهم، مثلا كما نحن بالنسبة لوقتنا هذا تجد بعض الناس يعني تلاعب به الأحزاب وتلاعب به مثلا الجماعات، تلاعب به مثلا كذا وتلاعب به الجمعيات وأصحاب الأموال ونحو ذلك، فيستميلون له مذاهب وهو صغير في العلم، لا يعامل بهذه القاعدة. إنما قال رحمه الله، قال: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه، نعم، ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى كلام الذهبي من السير المجلد 5. نعم. قال مجاهد بن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة، كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، راجعها ضرارا. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا. ضرارا، ماذا نعرف ضرارا؟ إذا تصلح مفعول لأجله، مفعول لأجله بمعنى يعني تراجع وتمسكها لأجل فقط المضارة بها. نعم. قال: فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، لأجل الضرار لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه، فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. روى ابن جرير عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، الأشعريين والأشاعرة من أصحاب المذهب الذي عليه علي بن إسماعيل الأشاعري رحمه الله، لا، الأشعريين لأنها قبيلة من اليمن، إليهم ينسب أبو موسى الأشعري رحمه الله، وإليهم كذلك ينسب أبو الحسن رحمه الله. الأشعريين أو من أهل اليمن لهم مناقب على كل حال في الصحابة رضي الله عنهم. غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبول عدتها. وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وغيرهما هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا. فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله الاستهزاء واللعب لا يجوز في أمر طلاقها. فألزم الله بذلك. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي لاعبا فقط، ثم يقول كنت لاعبا، ويقول قد أعتقت ويقول كنت لاعبا. فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالها لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن، هذه الصيغة المشهورة قلنا عنها سابقا أنها ضعيفة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم، واتقوا الله أي فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. الآية صريحة واضحة: فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. إذ الأجل قلنا هو ماذا؟ هو انقضاء العدة. فأمسكوهن بمعروف رجح إذا كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، أو سرحوهن بمعروف بمعنى إذا انتقضت عدتها فإنك تطلق ويصير طلاق، هذا يسمى بائن. إذا لم تكن الثالثة كانت الأولى أو الثانية يسمى بائن بيننا صغرى. ومعنى بائن بيننا صغرى بمعنى يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرأة التي انقضت عدتها لكن بصداق وبعقد جديد، وكأنها وكأنه هو نفسه يكون خاطب من الخطاب فقط بعدما تنقضي العدة وتذهب إلى بيته. قال ولا تمسكوهن ضرارا أي لأجل المضارة منهم لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك. إذن بعد انقضاء المعدة وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك. هذا كثير ما يقع في مجتمعة اليوم، تقع خصومة بحيث يبقى يعني أولياء المرأة لا يزالون يتذكرون ما وقع بينه وبين هذا الرجل، وهي المرأة وهذا الزوج أحوالهم يخفى على أوليائهم الأخلاء، فتكون بينهم من الجاذبية التي جعلها الله عز وجل على بينكم مودة ورحمة، فتعود إلى حدتها وقوتها، ويحتاج هذا الزوج إلى صراع من أجل مع أوليائها من أجل إرجاعها مع وجود رغبتها هي. مع وجود رغبتها الشديدة فيمنعونها. إذ الآيات نزلت بصدود بصدد هذه الحالة. نعم. قال نعم. قال فنهى الله أن يمنعوها أي الأولياء. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. معناها تدل عليه الآية بظاهرة. معناها إذا انظر فيها فقط تجد هذا هو المعنى. وإبراهيم قال وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها. المرأة لا تملك أن تزوج. وهذا في الحقيقة لو تتأملون أيها الإخوة تجد أن هذا من محاسن هذه الشريعة. هذه الشريعة ثانية حياء. المرأة لا تتولى عقود النكاح. دائما عندها ولي هو اللي يكون. وأما المرأة كذا تلقاها في البلدية جاية وبسنين وحاضرة ولقاء فيها ربما حتى حوارات والحضور ثلاث كله يذهب مع الحياة. في الإسلام المرأة تبقى في بيتها ويتولى عقد النكاح عنها وليها سواء كان أبوها أو أخوها أو عمها أو نحو ذلك على كل حال. وهي لا تظهر نعم هكذا وتكون حاضرة إلا أن تكون امرأة ممكن يعني ثيب كبيرة من سنة ممكن تحضر فقط تحضر وتطالع وترى ونحو ذلك. وأما أن تتولى هي عقد النكاح فيه ما فيه من يعني ضعف حياء المرأة. قال أن وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قال الترمذي وابن جرير عند هذه الآية كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين وهي مختصة بالنداء. نادر ما تأتي في غير النداء يا لكع كما يقال هو كأنه من يستعمل في السب. قاله يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا. حلف له أنها ما ترجع انتهى. رغم أنها قامت العدة وأراد أن يخطب على كل حال وهي طريقة شرعية جائزة. والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. العضل من المنع من الزواج. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أي لو كانوا أزواج من قبل إذا تراضوا بينهم بالمعروف إلى قوله وأنتم تعلمون. فلما سمعها معقل سمع هذه الآية وأنها واضحة صريحة أنها نزلت في نفس الصورة التي هي واقع فيها هو نفسه. فلما سمع معقل قال سبع لربي وطاعه. ثم دعاه له معقل بن يسار دعا هذا الزوج فقال أزوجك وأكرمك زاد بن مردوي وكفرت عن يميني. هذه العبارة تعرفون بأنها كافية في العقد. هذه العبارة كثير منا يظن بأن العقد الزوجية لا بد يحضر جماعة ولا بد يكون واحد الطالب ولا بد واحد الأمور عقدك يظنون بأنها تعنى شروط. لما يشروط أمور يعني لو أن مثلا واحد يجي صاحب أب بنت ويقول له زوجني ابنتك أريد أن أتزوج بابنتك. يقول له زوجتك إياه زوجتك مثلا هذا انتهى العقد فقد وقع العقد بينهم ولو كان هذا لأول مرة. نعم. وأما إذا عبر بعبارة كأنه إنما هو راغب مثلا وهل كذا ولا ذلك فتكون الخطوبة معنى توعد على الزواج. هذا بهذه الصيغة يعتبر هذا عقد. نعم يعني يمكن لهذه الزوجة لكم الحديث يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه وكذا وكذا ويأتي بالآيات وخطبة حاجة ونحو ذلك ويقول زوجت فلانة من فلان وكذا وكذا ولكن ليس ضروري لكن هذا الذي هو الإيجاب والقبول قد حصل بين الرجل متزوج وبين ولي هذه المرأة. نعم نعم لا لا بد من شهود لا بد على الأقل من شاهدين عند مالك الشهود إذا لم يحضروا هنا فضروري إحضارهم عند الدخول وليس لابد من إحضار الشهود بل إذا حصل هذا الأمر في ملأ هذا يغني عن الشاهدين يغني عن الشاهدين بمعنى مثل إنسان فعل مثل هذا العقد مثلا ثم هو عندما أراد الدخول بالمرأة فعل ذلك وأولما وأحضر الناس وذلك والناس كلهم يعلمون بأن هذا زوج فلان وفلان هذا أكثر من الشاهدين وأقوى منه ويكفي عن شاهدين وليس الموجود قلنا قبلت ورضيت يعني عبارة فقط نعم تدل عن قبول قبول نعم ولو قال محلها مثلا قال زوجتك إياها كذلك قال زوجني ابنتك أو موليتك إذا كان مثلا أخوها أو عمها أو نحو ذلك فيقول زوجتك إياها أو زوجتكها ونحو ذلك العبارة الدالة على القبول فيكفي في ذلك ويكون قد تم العقد بينهم نعم ذكرها يعني باسمها ذكر مهر ليس شرط كثير الناس يظن بأن ذكر بأن المهر يعني يذكر في أثناء يعني الخطبة ليس يعني المقصود تسميته تقصد تسميته نعم يعني بمعنى يقول زوجها بمبلغ كذا وكذا ولكن يعني يذكر ربما عبارة كما يفعلها بعضهم على ما تراضيا عليه من الصداق هكذا يؤثرون نعم ومعلوم أنهم لم يسقطا الصداق معلوم وحتى الرجل إذا لكل حتى زوج امرأته ولم يعني يصدقها لم يعطيها مهرها ولكنه وعد بأن يعطيه إياها بعد الدخول مثلا أو أعطى بعضه قبل الدخول وأجل بعضه فلا بأس كذلك نعم لكن المهم لا يعلم منه أنه أسقط المهر قال المهر هذا نحب بنا تحت مهر قال مثلا إيش ندير بعد المهر لو سقط لي بعض الناس ممكن يقولها فهذا يعني قال لابد من مهر لابد أن تعطي مهر قال وقال السج نعم ذلك قالوا هكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له والصحيح الأول والله أعلم ذلك يوعظ به أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس لا يؤمن بالله يؤمن بالله واليوم الآخر أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء ذلكم أزكى لكم وأطهر إذن الأحكام الشرعية الله عز وجل يذكرها وتكون نفس سردها وبيانها هو في نفسه موعظة نعم موعظة لأن التزامها والعمل بها هو سبب من أسباب دخول الجنة وتركها والتهاون بها سبب من أسباب دخول النار والموعظة عند الناس على كل حال هو التذكير بجنة النار ذلكم أزكى لكم وأطهر أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن موليات يعني التي توليتم أمورهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم والله يعلم أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنها وأنتم لا تعلمون أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون إذن هذا قلنا سابقا أنه قاعدة من قواعد التفسير أن الله عز وجل يختم كثيرا من الآيات آيات الأحكام مثلا بصفة من صفاته سبحانه وتكون تلك الصفة لها علاقة لها علاقة بالحكم الذي تضمنته الآية. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ختم بهذا التفصيل الذي ذكره الله عز وجل في قصة المطلقة التي طلقها من طلقها وانقضت عدتها. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، لا اعتبار بمعنى لا تنشر المحرمية المقصود، لا اعتبار بمعنى أن المرأة إذا أرضعت طفلا وعمره مثلا عامين ونصف أو ثلاث سنوات بعدما أتم هذا، الرضاعة بعد سنتين لا تنشر محرمية، معنى هذه المرأة لا تسمى أمه، لأنه في حقها استغنى عن الحليب، وصار الحليب بالنسبة له كحليب مثلا الشاة أو كأي طعام من أطعمة، بخلاف الحليب عندما يكون يوم ما ينشف به العظم ويعني يكبر به الجسم، وليس للطفل غذاء إلا هو، هذا هو الحليب الذي تسمى به هذه الأم أو هذه المرأة التي أرضعت، تعتبر أمه من الرضاعة، وزوجها صاحب اللبن أبوه، وأبناؤها إخوته. نعم. قال هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات. أيوه، وهذا كله لكل حال، لا تظن بأن انتقلنا على الموضوع، لا زلنا في موضوع الطلاق. قال: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، بمعنى الأمعاء ربما كانت ملتصقة لم يدخلها طعام، أول طعام دخلها والطعام الوحيد الذي يدور فيها إنما هو هذا الحليب، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي فمحل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعا، وهكذا أخرجه البخاري. وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. إلا ما كان في الحولين. ثم نعم إن لهم مرضعا في الجنة. ما عندي ولا أشار إليه. لقد في زيادة في الجنة. إن لهم مرضعا يعني تكمل رضاعه ويؤيده ما رواه. لا إذا كان تكمل رضاعه في الجنة هكذا تكمل رضاعه في الجنة. إن له مرضعا في الجنة. ويظهر أن المعنى كذلك يقتضيها يعني تكمل رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم من طريق الهيثم بن جميل من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. قلت وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس مرفوعا وروى أبو داود الطيالسي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا في حق العلماء هنا يذكرونه على أساس أنه من أجود الاستنباطات لما قال الله عز وجل وفصاله في عامين وقال تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا علم بأن المرأة يمكن أن تدخل عند رجل وهي يعني قد حملت أو وضعت نعم وضعت بعد 6 أشهر يعني بعد 6 أشهر ممكن رجل تزوج بامرأة بعد 6 أشهر تضع له طفل يقول كيف أنا تزوجت يوم كذا بتاريخ كذا إلى الآن هذه 6 أشهر فقط أين هي 9 أشهر التي نعرفها. فلا يتعجل في اتهام هذه المرأة ويقول ربما هذه وقعت في فاحشة قبل دخولها معي يستدل له بهذه الآية بهذه الآية وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين حولين هي 24 شهر. إذن حمله وفصاله إذن تكون تمام 30 ل6 أشهر. إذن ممكن يعني إذا قلنا الإرضاع الذي هو عامين 24 شهر زيد لها 6 أشهر فقط التي هي كانت حاملا به إذن يمكن المرأة أن تضع في 6 أشهر. وهذه أمور ربما يعني تقع في يحتاجها الإنسان كل حال في أمور تهمة لأنه كثير من الناس كل حال نسمع في بعض الرجال يتزوج المرأة ثم يعني ممكن جدا يوم الأول يتهمها وممكن بعد أيام يتهمها لأجل ربما بعض البينات التي هي غير كافية فأن تتهم هذه المرأة في عرضها فيقال أنها قد فعلت قبل زواجها وليس كافية. فهذه نعم مما قلت من أجود الاستنباطات التي يقول العلماء أن فيها ما فيها من تناول الأحكام بطريقة كأنها النص أصلا لم يسق لبيان هذا الحكم ولكنه استفيد منه بهذه الطريقة. قالوا والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابن هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء الجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية ومالك في رواية وقال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام وهو رواية عن الأوزاعي. قد روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا رضاع بعد فصال فيحتمل أنهما أرادا الحولين أو الجمهور سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. إذن معنى ذلك هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم على أنه لو فطم الطفل قبل عامين معناها عامة ثلاثة أشهر مقطعة عن البر، قطعة عن الإطلاق، ممكن لأنه أصلا هي في نفسها انقطع عنها، أو ممكن لأجل أنه ولد لها، إذا ولد لها فردعه ممكن يضره، نعم، فقطعت عنه الحليب. ثم جاءت امرأة وأرضعته قبل تمام الحولين، هل تصير بهذا الرضاع محرما له لأنها أرضعته قبل تمام الحولين؟ على قول الجمهور نعم تعتبر محرم لأنها أرضعته في الحولين، وعلى قول مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يحرم لأنه قطع ثم عاد مرة أخرى، معنى فطن وصار يأكل كما يأكل الناس، يأكل مأكولات ويأكل كذا وكذا المأكولات، ثم صار الحليب بالنسبة إليه ليس هو الحليب الذي كان من قبل يقوم به عظمه. نعم. وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن لعلكم انتبهتم هنا على أن لازلنا في سياق الكلام على أحكام الطلاق، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بمعنى أن المرأة التي طلقها زوجها وبينهما طفل عمره مثلا شهرين أو ثلاثة وكذا وكذا، فهي ترضعه وهي أولى به عندما تطلق، أولى به أن ترضعه وترضعه هذه المدة التي هي حولين كاملين. إذن لما كان السياق، وهذا هو الذي يقول العلماء أن السياق أحيانا يعين في المدلول، أنا كنا ممكن جدا يقول شخص ما الدليل على أن يملك والد هذا خاص بالمطلقات؟ نقول لو كنا في أحكام الطلاق والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأما إذا كانت المرأة بزوجها تزوج عندها رجلها واجب عليها، لا يحتاج هذا الكلام، يعني واجب عليها أن ترضع ابنها ما دامت زوجها والذي يقوتها والذي يطعمها والذي يشفق عليها، فيجب عليها أن ترضع. ولكن هنا إذا افترقا يحتاج إلى أن ينص على هذا الحكم على أن أمه حتى وإن طلقت ترضع ولده وترضعه حولين كاملين إذا أردت يتم رضعه. قال وعلى المولود له، المولود له هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. الناس على كل حال يختلفون، كان بعض الناس الذي هو ينتمي إلى أسرة فقيرة، يعني المعروف في مثله مثلا أنه ربما يأتي إلى هذه الزوجة التي ما زالت ممكن ترضع له ولده، أو هي ما زالت كذلك في العدة، يأتيها مثلا بما هو من النفقة التي تكفيها سواء في الصيف أو في الشتاء أو في رمضان أو ذلك الأشياء بالمعروف. قال الضحاك قال ينفق ذو سعة، قال ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسعه وإقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، قدر بمعنى ضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته. يقع على بعض النساء أن عندما تشتد الخصومة بينها وبين زوجها كأنها تريد أن تعذبه، تعرف أن هذا الابن إذا وقع عنده ممكن تحصل، ما عنده اللي يربيه ليه، ما عنده كذا وكذا، تدفع له وتخليه يحصل معه، كأنها تريد أن يعني كما نقول تضغط عليه من أجل أن يعيدها إلى حياته. هنا قال لا تضار والدة بولدها، ويحتمل أن تكون لا تضار، أي لا تضاره، تضار هذه الراء مشددة، والتشديد تختفي معه حركة ما قبل الأخير، لا ندري هل هي تضارر، تضارر أو تضارر، ويحتمل تكون لا تضارر هي، بمعنى تضارر أباه بهذا الطفل، يقول جعلي طفلك من يصيب عليه، يعني مشغول عنه، ربما تكون بتحطه ونحو ذلك. قال لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، لا يجوز لها أنها تعطيه، لأن اللبن الذي فيها الله عز وجل خلقه فيها لأجله، فهو لبنه. ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. أيضا هو أيضا لا تضار، لا تضار هي أو لا تضرر، أيضا ممكن الزوج يقع منه الضرر. انظر هذه من بيان القرآن الكريم، اللفظ الواحد التي تحتمل وجهين والتفسيرين، وكل التفسيرين صحيح ومقصود ومراد، لا تضرر هي بالأب بأن تدفع إليه وفي أمس الحاجة إلى لبنها، أو لا تضرر هي بمعنى هو يضرها بهذا الإبن، يقول لها لقيت واحدة ترضى لي يا ولد، وهي متشوقة لابنها وبغيت ترضعه وبغيت يعني تعطيه اللبن الذي هو في صدرها، ولكن يقول لقيت واحدة مرضعة وعادي جدا ترضع لي خطيك لأختني هات لي ولدي والآخرة، لا يجوز ذلك. نعم. قال ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل له ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. إذن قلنا هذا الكلام إنما هو كله في المرأة التي طلقت، وأما المرأة التي تعيش مع زوجها يجب عليها أن ترضع ابنها، يجب عليها أن ترضع ابنها لأجل أن هذا الرجل أصلا ينفق عليها. فقال وقوله على الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قال مجاهد والشعبي والضحاك، قاله مجاهد الشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. إذن وعلى الوارث، إذن بمعنى إذا كان الأب هو المخاطب فينزل منزلته، كذلك الوارث أيضا يتولى يخاطب ويقال لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها، الوارث كذلك يخاطب بمثل الخطاب، لا يجوز له إذا كان عما أو مثلا جدا لهذا الطفل الحذيك يخاطب بهذا الحكم، لا يجوز أن يضار والدة الطفل به. وقوله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحول، أنا حصل منهما قال الطفل خلاص الحمد لله راه كاين ضوء الله يبارك، كاين واحد نوع من الحليب يعني يستطيع الطفل إذا بلغ عام أن يستغني به ويقوم مقام يعني ربما ويغذيه ونحو ذلك، وحنا يعني قاعد هنا في هذه البلاد لم أجلها الطفل، أنا بغي نسافر نرجع لبلادي ونحو ذلك الأشياء، قال خليني نمشي وفطميه وبقى فقط يعني ما يحتاجه من الغذاء ونحو ذلك. إذن وهذا قال بعض أهل العلم هذا من الاجتهاد، هذا من الاجتهاد الذي يطالب به الإنسان في هذا المجال، بمعنى يقع اجتهاد بين المرأة وبين زوجها الذي طلقها نعم اجتهدان، فإذا رأى أنه لا بأس أن يفطم هذا الطفل ورأى عليه ربما في جسمه وأحواله ما يجعله يستغنى عن لبن أمه. لبن أمه قال كم يرضعه الآن؟ مرتين في اليوم فقط أو ثلاثة أو أكثر أوقاته إنما يأكل أو يشرب مثلا حليب كذا وكذا. فإن أراد فصالا عن تراض منهما، انظروا الحياة الزوجية كيف هي، يعني بعد ما طلقها يقع بينهما نوع تشاور ونوع اجتهاد، نعم يتعلق بها حتى لا يضيع. وهما الآن منفصلان، الزوج والزوجة منفصلان. أكثر الناس الآن إذا طلق زوجته ربما كأنه بينهما عداوة أبدية، لا يسمع، لا يحب أن يسمع كلامها ولا صوتها ولا ذكر اسمها، نعم، فضلا عن أن لذلك يقع كثير من الضياع بالنسبة لكثير من الأطفال. تجد الطفل ربما أمه تغرس فيه العداوة، عداوة أبيه، وربما كذلك يقع منه أنه هو أيضا يغرس فيه العداوة لأمه، فيعيش الطفل هكذا في هذه الحالة. لكن الشريعة فيها أنه حتى بعد أن يطلق يقع منهما بعض التشاور وبعض الاجتهاد من أجل مصلحة هذا المولود. قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما، الزوج والزوجة المطلقين، وتشاور، فلا جناح عليهما، أي أن يخطبا، أي فإن اتفقا والدا الطفل على خطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر كافي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذن هذا كله يفيد أن هذه الأحكام إنما هي مراد بها في حال الطلاق. وإن أردتم، وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد، إما لعذر منها أو عذر له، فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد، لأنه إن أردتم أن تسترضعوا أولاده، تسترضعوا أن تطلبوا له مرضعة أخرى غير أمه، هذا لا جناح فيه. قد يكون الأم عندها سبب مانع، مريضة مثلا، مريضة أو ليس فيها حليب، أو مجنونة، فيها بعض الآثار فيها النهي عن أن ترضع ابنك من مجنونة، لأنه يحتمل أن هذا الحديث يسري معه الجنون. إنسان ممكن مرأة تنجن، صاب بمرض في عقلها، نعم، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يبعد ابنه عنها، أن يبعد ابنه عنها حتى لا ينتقل إلى هذا الابن شيء ربما من صفات الجنون، لأن هذا الحليب هو الذي يقوم به الجسم. نعم. إذن في هذه الحالة التي قال الله عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، نعم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، بمعنى أنكم تعطون لهذه المرأة المرضعة أجرها الذي تستحقه، نعم. وهذا يفيدنا كذلك أمر يتعلق بالحضانة، الحضانة أولى بهذه المرأة. الإنسان قد يطلق امرأته، قد يطلق امرأته، نعم، وعنده منها أولاد، هؤلاء الأولاد ما داموا في حال السبع صغار فالأولى بحضانتهم أمهم، لها الحق أن تبقى، ولا يجوز للرجل يقول أنا ولدي عنده 4 سنين خلاص نديه، ولا عنده 5 سنين خلاص نديه، راه يتبع باه وباه عنده السيارة دائما نركبوا فيها ويجيب له اللعاب وكذا وكذا يبغي باه، ولكن حقه ما زال في سن الحضانة أولى به أمه إذا حصل النزاع بينهما. وإذا زاد وصار في سن التمييز يمكن أن يخير بين أبيه وأمه، فإذا اختار أباه إذا مع أبيه، وإذا اختار أمه إذا مع أمه. قال واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. إن هذه أحكام شريعة الإسلام العامة تصل حتى إلى حالة الوفاة، إلى حالة الوفاة بمعنى الافتراق، بأن يتوفى الزوج ويفارق امرأته وتنقطع العلاقة بينهما بالوفاة. قد كانت من قبل انقطاعها إنما هو لعدم صلاح حياة زوجنا. قال تعالى والذي هذا أمر من الله للنساء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما هو خبر والذين يتوفون؟ يتربصنا، ذلك أسامة يتربصنا، والذين يتوفون منكم يتربصنا، معناها المتوفى نفسه يتربص. إذن معنى ذلك إذا قلت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا، معنى هذا المتوفى هو الذي يتربص على هذا المعنى. هذه الآية على كل حال لا مشكلة من حيث الخبر هنا، لذلك من أراد أن يعرف خبره فليعود إلى كتب الإعراب. ليس احتباك، لكنه قد يكون من باب قوله تبارك وتعالى أولئك يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. قال بعضهم خبر واللائي لم يحض أي فعدتهن كذلك. قال هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتدن 4 أشهر و10 ليال. 4 أشهر و10، امرأة توفي عنها زوجها لها عدة. ما معنى عدة؟ معناها مدة زمنية تتربص. ما هو متعلقة التربص؟ الزنا، لا تتزين ولا تتعرض للخطاب ولا تخرج من بيتها خروج انتقال. خروج انتقال ما معنى خروج انتقال؟ بمعنى بغت تقتل الدار اللي كانت ساكنة فيها اللي خلاها فيها زوجها، وإما إذا بغت تمشي فقط زيارة خالتها ولا عمتها ولا ذلك إن شاء الله لا بأس. قال أن يعتدن 4 أشهر و10 ليالي، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن، إذن يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة، لأنها صدر في قوله والذين من أفضل العموم. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأته فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يدخل بها. وسبق أن قلنا بأنه الدخول واضح، ولكن قد ما هناك ما يكون حكم الدخول، الخلوة بالمعقود عليها، المرأة المعقود عليها، معقود عليها عقد نكاح، الخلوة بها في حكم الدخول. دخول بمعنى أن يختلي بها بحيث يمكن أن يجامعها معلم بالمحتوى، وهي يعني معقود عليها بعد ما عقد عليها لم يدخل بعد، ولكنه بين العقد والدخول اختلى بها، هذا اختلاء يعطى حكم الدخول. نعم. قال فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. لها الصداق كاملا، لها الصداق كاملا، وفي لفظ لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا، ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وهي حامل. إذا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل، بوضع الحمل بمعنى مجرد أن تضع حملها ولو بعد لحظة تكون قد كملت عدتها، كملت عدتها بمعنى يجوز لأحد أن يتزوجها. امرأة مات زوجها بعده مثلا بيوم أو يومين أو أقل، وضعت حملها. ففيه خلاف طفيف على كل حال، بعضهم قال حتى تنتهي عدة نفاسها، من تمر عليها تنقطع دم النفاس، وفي قول بأنها مجرد ما تضع انتهت العدة، وفيه قول آخر ثالث أنها تعتد لأقصى الأجلين، مروين عن ابن عباس لكنه ضعف. ابن عباس يقول أنها تعتد لأقصى الأجلين، امرأة توفيت وهي حامل، وهي حامل. نعم. إذن هل عدتها 14 أم أن تضع الحمل؟ قال ابن عباس الظاهر أنه شاهد منه أنها تعتد لأقصى الأجلين، بمعنى إذا هي وضعت قبل تمام 4 فتبقى تنتظر 4، وإذا اكتملت 4 و10 ولم تضع بعد فتنتظر الوضع، هذا معناه تعتد لأقصى الأجلين. لكن قول ضعفه كثير من العلم، والمعتمد الآن والذي عليه أكثر أهل العلم أنها تعتد حتى تضع، فإذا وضعت منها وحدث السبيع الإسلامي على كل حال ممكن سوف يذكره إن شاء الله دليل على ذلك. نعم. قال ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 14 للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي، لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه. نعم. وقوله فإذا بلغن أجلهن، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا وجوب الإحداد، وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، وقد اشتكت. إذا الكحل يستعمل الدواء أحيانا، ولكن الذي استعمل للدواء يكون كذلك زينة، والذي استعمل زينة قد يكون كذلك فيه ما فيه من التداوي. قال أفنكحلها وهي في إثناء العدة؟ فقال لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تنكث سنة. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذا الذي كانوا في الجاهلية لا تمد هكذا إلى الحول، من المرأة تبقى في هذه المدة كلها لا تلبس الماء ولا تغتسل إلى آخره، كل هذه المدة كلها لا. قال صلى الله عليه وسلم إنما قال وقد كانت إحداكن في الجاهلية، يعني يذكرهم من النبي صلى الله عليه وسلم بما كنا عليه، كيف يشتكين من هذه من هذا الذي جاءت به الإسلام وهو أقل مدة. قال ومن ها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. بعض العلماء رأوا بأن هذه الآية آية 14 ناسخة لآية متاعا إلى الحول. وقابل هذا القول قول آخر قال بأن إلى الحول هذا على سبيل الاستحباب، وأن 14 هذا على سبيل الوجوب، لا يجوز لأهل الميت أن يخرجوا هذه المرأة من بيت الزوجية. من بيت الزوجية قال خلاص ما أبقى بيني وبينك حتى شيء رحمات وفرقينا رحل داركم وكذا وكذا إلى آخره، لا يجوز. لا يجوز، وإذا فعلوا ذلك فقد ظلموه. نعم. قال كما قاله ابن عباس وغيره، هو في هذا نظر كما سيأتي تقريره. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة وفاة قولا واحدا. يعني المرأة في عدة وفاة لا بد لها أن تحد بهذا المعنى، يعني تترك التعرض للخطاب وتترك التزين وتترك ذلك الخروج، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. معناها موش واجب على المرأة اللي راهي في العدة الطلاق طلاق الرجعي انها يعني تحد بهذا المعنى، انها يعني الاحداد تحكم بهذه الطريقه، لا، بل ربما تتزين لان هذا زوجها، تتزين له ربما من اجل ان ترغبه في ان يتراجع على قرار الطلاق، ممكن يتراجع على قرار الطلاق ولا تزل معه في بيته، يعني الا ان هي في غرفه وفي غرفه اخرى. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم. قال الزهري نعم قال واجب في عدة وفاة قول واحد، ولا يجب في عدة رجعية قول واحد. وهل يجب في عدة البائن؟ إذن الإحداد هل يجب في عدة البائن؟ البائن قلنا البائن سواء كان بيننا صغرى أو بيننا كبرى، وهو هنا يريد البيننا الكبرى، لا يجب، لأن البيننا الصغرى معناها أن المرأة بعدما اكتملت عدتها بانت من زوجها، خلاص معناها في الظهر العدة انتهى كملتها في ظهر زوجها. والبائن بيننا كبرى معناها وهي في عدتها لا يجوز لزوجها أن يرجعها، وليس عليه في إثناء عدة المطلق طلاقا بائن لا نفقة ولا سكن إلا إذا كانت حاملة. إذن هنا الخلاف ذكره في عدة البائن، فيه قولان: ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة الكافرة لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم. قال الزهري أي على أوليائها، أي على أوليائها فيما فعلن، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. ربما يناسب أن نتوقف هنا. واليوم 15 من ذي القعدة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ممكن اليوم ندخل مباشرة في درسنا، احتمال تكون الحلقة قصيرة لأجل يعني ما ترونه من تعطل في هذه الأمكية، حتى على إن شاء الله على الأقل تكون هنا ساعة يحتملها جو القعدة. نعم، وكل عادة على كل حال كنا نبدأ بأحاديث متعلقة بفضل القرآن. أعددت لهذه الحلقة هذا الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الحديث هذا رواه مسلم في صحيحه. إن الله يرفع بهذا الكتاب، يشير به القرآن الكريم، ويضع به آخرين كذلك، به الضمير يعود على الكتاب الذي هو القرآن الكريم، مع أن الحديث على كل حال واضح في مدلوله ومعناه، إلا أنني اجتلبت كلاما من قرطبي أبو العباس رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. قال رحمه الله: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن الكريم أقواما ربما إذا نظرت إليهم من حيث أصولهم وآبائهم فلربما لا يعتد بهم في الناس، ولكن نظرا إلى ما حمله في صدورهم فإنه حتى ربما إذا لم تعرف لهم منزلتهم في مكانهم فسوف تكون لهم منزلة في غيره من أماكن. إن الله يرفع بهذا، قال يعني يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب الاعتناء والعلم به والعمل بما فيه. إذن القرآن الكريم هذا الذي نحن خصصنا له هذه الأمسية، أردنا أن ينتبه كثير منا إلى أن القرآن الكريم آن لنا أن نترك سنوات الغفلة وشبه الإعراض عنه وعدم تدبره، وكان ربما الواحد منا يكفيه أن يكون له منه ورد يومي فقط، ويكون كأنه هذا هو حظه من القرآن الكريم. القرآن الكريم يعني في أحكام فقهية، في أحكام عقدية، في أحكام في دنيا الناس كلها، في أحكام في كل ما يتعلق حتى في بعض الأمور الكونية. نعم، قال: ويضع يعني يحقر ويصغر في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تركه، أي من أعرض عنه وابتغى الهدى في غيره هذا هو الذي سوف يعامله الله تبارك وتعالى به، فإنه يضعه منها أن يكون وضيعا. نعم، ثم مباشرة إلى الموضع الذي توقفنا فيه، وهو وقوله: وتلك حدود الله. أظن هذا هو الموضع. قال: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده، فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا عنها. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة، طلقة ثالثة، وقلنا فيما سبق هذه هي الأحكام الشرعية، ليست هكذا مطلقة افعل وابقى الأمور هكذا فقط، يعني من غير حدود من غير عدد، طلق ما شئت ومتى شئت بأي صفة شئت. الشارع قضى على تلك الأوضاع الجاهلية بما جعل من عدد الطلاق مرتان، مرتان لا زيادة عليها، كما تقدم قلنا أن أهل الجاهلية كان الواحد يلعب بالمرأة، يلعب بها بمعنى أنه يطلقها، فإذا جاءت عدتها وقاربت على الاكتمال رجع، ثم بعد ذلك يطلقها ويبقى هكذا، ربما يتركها سنوات وهي كالمعلقة، لا هي زوجته ولا هي طليقته. فلما جاءت الشريعة أعادت للمرأة الاعتبار وتركت هذا التلاعب بأحوالها، قال الله الطلاق مرتان، مرتان لا زيادة عليها. ثم هنا قال فإن طلقها أي الثالثة بعد الطلقتين فلا تحل له، أي لا يجوز له أن يطمع بأن يراجعها، يقول هذه مرتي وما زالت العدة وربما تكمل العدة ونحو ذلك الكلام، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى لغاية حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز لهذا الزوج الذي تنكحه أن يكون زوجا كأنه إنما أراد تحليلها له فقط، بل ولو لم يكن بالتواطؤ، مش قال انت فانا بيكشف من شريك امرأة حللها لي راح الزوجة، لا لا لا، واحد مثلا هذا قال شاف وحب اللي بغى يتبرع ولا بغى يدير حاجة ذهب ذهب لهذا إحسان ولا يعني ساعدك على الخروج من الأزمة ونحو ذلك، قال خليني نزوجها مع عدم علمها بنية أنه يطلقها حتى تحل الأول، حتى هذا الصورة بل زاد المالكية بعض قيود لا تعرف لغيره، وكل حال بإضافة إلى أنه لابد يتزوجها رجل ليس عنده مرض يتعلق بجهاز التناسل ولا كذلك مجنون ولا طفل صغير، زاد الإضافة إلى هذا أن يكون تزوجها زواجا مباحا، مش يتزوجها مثلا وهو محرم بحج أو بعمر لا يجوز، ولا يتزوجها من أجل تحليلها الأول وهي في الحيض أيام الحيض، لأنه لا يمكن أبدا أن يأتيها في أيام الحيض، ولا مما يمنع عليه أن يأتيها، لا بد أن يتزوجها بحيث يستطيع أن يأتيها، هذه قيود أخرى أضافها حتى إذا تحل للأول. نعم قال حتى تنكح زوج غيره، أي حتى يقعها زوج، إذا تنكح قلنا أن كلمة نكح تطلق في العربية ويراد بها الزواج وتطلق ويراد بها الجماع، إذن وهنا قد قال حتى تنكح زوجا غيره، طبعا ليس مراد مجرد العقد فقط وإنما مراده الجماع، بدليل أحاديث أخرى حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. قال أن رسول سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. ورواه ابن جرير قلت ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال ابن أبي الفرات اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له، وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته فالله أعلم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثة فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها، قال لا، قال لا. إذن هذه فتوى مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه أبو هريرة، قال لا حتى يذوق الآخر عزيلتها. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت دخلت أو دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة. إذا طلق البتة هو الطلاق، هذا هو البت بمعنى يعني الحسم، والطلاق ثلاث. طلقني تقول البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم يريد به طبعا يعبر عن شكواه ويتممها، فيقول مثل هذا الكلام. قال وفي حديثي نعم قال وقال كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة زوجها الأول. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ورواه البخاري وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث طلقات، وقد رواه الجماعة إلا أبا داود. فصل. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها. انتبه جيدا، هذا الزوج الثاني الذي يحللها للأول، أن يكون مقصده من الزواج ليس مجرد فقط التحليل للأول، أن يكون كأي إنسان أراد أن يتزوج، لا يقصد الجهل ولا يقصد شيء، وإنما أراد دوام العشرة. وهذا هو الذي من المفروض كل واحد يتزوج بهذا المقصد، سواء تزوج امرأة مطلقة أو امرأة لم تتزوج، يكون المقصود بالزواج هو ماذا؟ استدامة العشرة. قال أن يكون قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة، هذه كلها لا يجوز وطئ المرأة بها، مع الصائمة لا توطأ، أو معتكف إلا أن تكون صائمة صوما تطوعيا، وأما إذا كان صوم فرض ولا قضاء فرض فلا يجوز أن يطأها زوجها، أو حائضا أو نفساء، أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف، لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثاني ذمية لم تحل للمسلم بنكاحه إلا لأن أنكحة الكفار باطلة عنده، عند مالك رحمه الله. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمرو بن المبر أن ينزل أو أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أو أن ينزل الزوج الثاني أن ينزل. نعم. قال ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع، ألا إن العسيلة هي الجماع أو الجماع. نعم. لكن إذا كانت المرأة هي التي تقصد، هذا يقع لتنتبهوا لهذا، يعني بعض النساء تعلم بأن زوجها طلقها ثلاثة وهي لا يجوز لها الرجوع إليه إلا بعد أن تتزوج آخر، وهي ترغب في زوجها ترغب فيه، وربما تعرض نفسها عليه، وربما تتحايل من أجل الوصول إلى أن يتزوج بها. فإذا تزوج بها كذلك يعني يفتعل مثل ما يفعل النساء من مشاكل وكذا وكذا حتى هو يعني يميل إلى تطليقها، فإذا فعل ذلك هذا هو مبتغاه ومرادها، هذا يفعله بعض النساء تكون بالنسبة الأول تشعر بأنه راغب فيها ولكن المانع له هو هذا، فهي كأنها تبادر ليس بالتواطؤ مع الزوج. فهذا الحق لما كانت امرأة لي شيء للسبس الزواج وعقده إنما يكون من الزوج، فلعله إن شاء الله أن يكون العقد صحيحا، ولأن كذلك لم يطلع على نيتها. نعم. قال: فروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذي والنسائي. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس، وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ ألا أخبركم بالتيس، التيس معروف، المستعار من الاستعارة، استعار شيء الشيء فهو عارية عندك، معناه كأنك تستعمله في أغراضك وترده إلى صاحبه. إذن هذا هو تسميته في الوحي: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيره. وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد، عن عثمان بن محمد الأخنسي، وثقه ابن معين، وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. وروى الحاكم عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة، من غير مؤامرة، مؤامرة المراد بها ماذا؟ من غير تواطؤ واتفاق، من غير مؤامرة المراد بها من غير تواطؤ واتفاق بينهما، ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ فقال: لا، لا تحل. إذن حتى ولو كانت مؤامرة، لأن المقصود بالزواج سواء في هذه الصورة أو في غيرها هو إدامة العشرة. قال: إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، يقصد من رفع، من الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من اجتهادات الصحابة. الصيغة التي ورد بها هذا الحديث تشعر بأنها وإن كانت واردة عن الصحابي إلا أنه كأنها في حكم الرفع إلى النبي، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفتى بها. قال: ثم قال: هذا حديث ولم يخرجه، هذه الصيغة مشعرة بالرفع. روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن عمر أنه قال: لا أوتى، لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. لا أوتى من يأتوني، هذا أبو بكر الأثرم يروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. رجم أنها اعتبر هذا السفاح زنا. قال: وروى البيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع أو رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهم. إذن هذه الفتاوى المشهورة في الصحابة، كانوا يفرقون بينهم. وكذا روى عن علي بن عباس وغير واحد من الصحابة. وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظنا أن يقيما حدود الله، لأنه في الحق إنما طلقها يعني كأنه لما خاف أن لا يقيم حدود الله، فإن ظن أن يقيم حدود الله أي يتعاشرا بالمعروف، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها يوضحها لقوم يعلمون. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال، طلقتم يعني خطاب للرجال، لأن الرجل هو الذي يقال تزوج وهو الذي يقال طلق، الرجل هو الذي تزوج وهو الذي يعني الفعل ينسب إليه، هو الذي يطلق المرأة لا تطلق ولا تتزوج كذلك، إنما نعم. قال هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، إذن عندنا الطلاق فيه الطلاق الذي فيه رجعة والطلاق الذي لا رجعة فيه، الذي فيه رجعة طلقة الأولى طلقة الثانية، هذا فيه رجعة، والرجعة حق للرجل مراجع امرأته حتى ولو لم يعني لم تأبأ، فالرجل يرجع لا يحتاج إلى مشاورتها ولا رضاها، بل هي لا زالت تحكي حياة زوجية. الرجل مثلا طلق امرأة ولا تزال العدة مستمرة، قبل اكتمال العدة يجوز لها أن يراجعها في أي لحظة من اللحظات، بل إذا هو جامعها بنية الرجوع تكون انتهى رجعت، أو أنه أشهد اثنين قال أنا طلقت رسولا اللي بغى نرجعها أي رجعنا، ما يحتاج إلى رضاها أو رضا والديها ونحو ذلك. قال هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحد المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، من يرجح الحياة الزوجية وهو أن يشهد على رجعتها، والإشهاد هنا من الاثنين، مش لابد يدي لهم طعام ولا يدي لهم قصعة ولا يدي لهم فاتحة ولا حاجة، لا هكذا كتلقى بين مشي العصر ولا خارج العصر لدرجة من شهد كم بأنه زوجي كانت مطلقة وكانت في البيت في العدة وراني اليوم إن شاء الله رجعتها، أرى لكم أي شهادة فيكم، لا يحتاج إلى أنا وليس لابد المجلس، بل لابد المهم يكون شاهدين عدلين وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. قال ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بمعروف، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزلها بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، لأن أكثر الآن طلقات الناس للأسف يعني يخصمون أو يفجرون في الخصوم، تجد الرجل إذا المرأة يعني ما عجبتوش ولا وقع بينهم خلاف وخصوم وكذا وكذا يكاد أن يخرجها بالضرب من بيته. نعم. وفي عقد لها أحكام كذلك، فسخ النكاح له أحكامه، تخرج المرأة معززة مكرمة وكأنهم متيقنين بأن العشرة بينهما كأنها استحالت نعم هذه المرأة لم تخلق له ولا يخلق لها، فيعني فشلوا في الحياة الزوجية، كل واحد من كل عليه يمشي إلى جهته. نعم قال من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكون، يعني الإنسان بعدما تكتمل عدتها يمسكها من أجل الإضرار بها فقط، باش يفوت عليها الوقت. هذه المرأة يخلي هكذا كأنه قال صح مانيش ناوي نردها زوجة، ولكن فقط باش نفوت عليها واحد الفرصة ربما راهي تشوف بها ولا كذا ويرجع هكذا، ممكن الطلقة الأولى والطلقة الثانية كذلك هكذا يفعل، وهو ربما راه ناوي يجزم مرة ثانية ولا أصلا عنده مرة ثانية ويفعل هذا. إذا لم يكن هذا هو مراده لا يجوز له الرجعة هكذا فقط من أجل تعليقها ومن أجل تعذيبها، هذا هو الذي بشريعتنا. نعم هذا كثير من الناس على كل حال لا يدرون هذه الأحكام، ولذلك يقول بأن المرأة في المجتمع الإسلامي مظلومة وتدخلت ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان وأخذت تفعل وتفعل. هي صحيح على كل حال المجتمع الإسلامي غير ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية فيه شيء من الظلم، هذا لا ينكره أحد. هناك من المجتمعات من لا يورثون المرأة، ومنهم من يزوجها رغما عنها ويزوجها لمن تكرهه ونحو ذلك من الممارسات. هذه الإسلام على كل حال بريء منها، الإسلام جاء بأحكام ضد هذه الأفعال. قال ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا، قال ابن عباس ومجاهد وقتاده في حقه هو الشخصية التي أردت في هذا المجلس أن أذكر شيئا مما يتعلق بحياتها. هو كل حال سوف يتكرر عندنا، وهو تابعي رحمه الله من كبار التابعين معروف، ترجمته أخذتها من سير أعلام النبلاء وغيره. قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، هذه كنيته، السدوسي البصري الضرير. قال الذهبي، تقدم لنا ضرير مثله من هو؟ عطاء ومجاهد كذلك، مجاهد بن جبر. قال وروى عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك وأبي الطفيل الكناني وسعيد بن مسيب وأبي العالية الرياحي وآخرون كثيرون، وكان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. تاج رحمه روى عنه أئمة الإسلام أيوب السختياني وابن أبي عروبة وعمر بن راشد والأوزاعي ومسعر بن كدام وشعبة بن الحجاج، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. رحمه الله عنده تدليس، يعني معنى التدليس بمعنى أنك ترى، يعني ممكن الراوي أو العالم يروي ولكن ربما يروي عن شخص لم يسمع منه وبلفظ يحتمل السماع ويحتمل غير السماع، بالعنعنة مثلا يقول عن فلان فتشك أنت أنه سمع منه مباشرة وفي حقه لم يسمع منه، إذن هذا نوع من التدليس كذلك مفروض. وربما كذلك هناك نوع من التدليس الذي هو ربما أخذ كذب، وربما لا يكون قتالة من هذا النوع، من يأتي إلى الضعيف فيذكره بغير وصفه أو بغير كنية التي هو مشهور بها ضعفه عند العلماء، وكأنه يعلم ضعفه ويعني لا يصرح بما هو معروف به وإنما يذكر شيء من ألقابه وأسمائه التي غيره معروف بها. قال وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك. روى معمر قال سمعت قتادة يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، كان يقول ما في القرآن آية، انظروا كيف كانت الناس مشتغلين بالقرآن الكريم، ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. إذن كان علومهم في الحق إنما هي علوم القرآن، علومهم إنما هي علوم القرآن، وما له بالقرآن من صلة كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قتادة سنة 60، قال قتادة في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء قال كفى بالرهبة علما. قال أحمد بن حنبل كان قتادة عالما بالتفسير وباختلاف العلماء، ثم وصفه بالفقه والحفظ وأطنب في ذكره وقال قلما تجد من يتقدمه. هذا كلام الإمام أحمد بن رحمه الله فيه. قال وكان قتادة أيضا رأسا في العربية، والغريب على العكس من عطاء بن أبي رباح ليقول لا أنه كان عنده ضعف شديد في العربية. وأيام العرب مات قتادة سنة 710 بواسطة كان عند خالد بن عبد الله القسي أو القسم. قال في كتاب الرواة المبدعون في الكتب الستة، كتاب من 3 أجزاء جلدات، نعم، الشيخ الإسلام يقول فيه وهو قد نقل على كل حال من السير، الكلام نقله من السير، وكان يرى القدر، كان قتادة يرى القدر أي من القائلين بالقدر، نسأل الله العفو. الذهبي يقول ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم الذهب كلامه كذلك، ثم إن الكبير من أئمة العلم، الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله. إذن هذه يعني قاعدة أو شبه قاعدة عند أهل العلم، أن كثير من كبار أهل العلم تقع منهم زلة ولا يعلم منهم، مثلا كما نحن بالنسبة لوقتنا هذا تجد بعض الناس يعني تلاعب به الأحزاب وتلاعب به مثلا الجماعات وتلاعب به مثلا كذا وتلاعب به الجمعيات وأصحاب الأموال وذلك فيستميل له مذاهب وهو صغير في العلم، لا يعامل بهذه القاعدة. إنما قال رحمه الله قال ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه، نعم، ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى كلام الذهبي من السير المجلد 5. نعم. قال مجاهد بن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد، كان الرجل يطلق المرأة، كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، راجعها ضرارا. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا، ضرارا ماذا نعرف ضرارا؟ إذا تصلح مفعول لأجله، مفعول لأجله بمعنى يعني تراجعها وتمسكها لأجل فقط المضارة بها. نعم. قال فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، لأجل الضرار لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، روى ابن جرير عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، الأشعريين والأشاعرة من أصحاب المذهب الذي عليه علي بن إسماعيل الأشاعرة رحمه الله، لا، الأشعريين معناها قبيلة من اليمن، إليهم ينسب أبو موسى الأشعري رحمه الله، وإليهم كذلك ينسب أبو الحسن رحمه الله، الأشعريين أو من أهل اليمن لهم مناقب على كل حال في الصحابة رضي الله عنهم. غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟ فقال يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبول عدتها. وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الاستهزاء واللعب لا يجوز في أمر طلاقها. فألزم الله بذلك. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي لاعبا فقط، ثم يقول كنت لاعبا، ويقول قد أعتقت ويقول كنت لاعبا. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالها لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن، هذه الصيغة المشهورة قلنا عنها سابقا أنها ضعيفة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي: حسن غريب. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم، واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. الآية صريحة واضحة: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. إذ الأجل قلنا هو ماذا؟ هو انقضاء العدة. فأمسكوهن بمعروف، رجح إذا كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، أو سرحوهن بمعروف بمعنى إذا انتقضت عدتها فإنك تطلق ويصير طلاق، هذا يسمى بائن. إذا لم تكن الثالثة كانت الأولى أو الثانية يسمى بائن بيننا صغرى. ومعنى بائن بيننا صغرى بمعنى يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرأة التي انقضت عدتها، لكن بصداق وبعقد جديد، وكأنه هو نفسه يكون خاطب من الخطاب فقط بعدما تنقضي العدة وتذهب إلى بيته. قال: ولا تمسكوهن ضرارا، أي لأجل المضارة منهم لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك. إذن بعد انقضاء المعدة وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك. هذا كثير ما يقع في مجتمع اليوم، تقع خصومة بحيث يبقى يعني أولياء المرأة لا يزالون يتذكرون ما وقع بينه وبين هذا الرجل، وهي المرأة وهذا الزوج أحوالهم يخفى على أوليائهم الأخلاق، فتكون بينهم من الجاذبية التي جعلها الله عز وجل بينكم مودة ورحمة، فتعود إلى حدتها وقوتها. ويحتاج هذا الزوج إلى صراع من أجل مع أوليائها من أجل إرجاعها، مع وجود رغبتها هي، مع وجود رغبتها الشديدة فيمنعونها. إذ الآية نزلت بصدود بصدد هذه الحالة. نعم. قال نعم. قال فنهى الله أن يمنعوها أي الأولياء. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، معناه تدل عليه الآية بظاهرة، معنى إذا انظر فيها فقط تجد هذا هو المعنى. وإبراهيم قال وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، المرأة لا تملك أن تزوج، وهذا في الحقيقة لو تتأملون أيها الإخوة تجد أن هذا من محاسن هذه الشريعة، هذه الشريعة ثانية حياء، المرأة لا تتولى عقود النكاح، دائما عندها ولي هو اللي يكون. وأما المرأة كذا تلقاها في بلدية جاية وبسنين وحاضرة ولقاء فيها ربما حتى حوارات ونحو ذلك، هذا كله يذهب مع الحياة. في الإسلام المرأة تبقى في بيتها ويتولى عقد النكاح عنها وليها، سواء كان أبوها أو أخوها أو عمها أو نحو ذلك على كل حال، وهي لا تظهر نعم هكذا وتكون حاضرة، إلا أن تكون امرأة ممكن يعني ثيب كبيرة مسنة ممكن تحضر فقط، تحضر وتطالع وترى ونحو ذلك. وأما أن تتولى هي عقد النكاح فيه ما فيه من يعني ضعف حياء المرأة. قال أن وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قال الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين وهي مختصة بالنداء، نادر ما تأتي في غير النداء يا لكع كما يقال، هو كأنه من يستعمل في السب. قال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. حذف له أنها ما ترجع، رغم أنها قامت عدة وأراد أن يخطب، وهي طريقة شرعية جائزة، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، عضلنا المنع من الزواج، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي لو كانوا أزواج من قبل، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إلى قوله وأنتم تعلمون. فلما سمعها معقل سمع هذه الآية وأنها واضحة صريحة أنها نزلت في نفس الصورة التي هي واقع فيها هو نفسه، فلما سمع معقل قال سبع لربي وطاعه، ثم دعاه له معقل بن يسار، دعا هذا الزوج فقال أزوجك وأكرمك زاد بن مردوي وكفرت عن يميني. هذه العبارة تعرفون بأنها كافية في العقد، هذه العبارة كثير منا يظن بأن العقد الزوجية لا بد يحضر جماعة ولا بد يكون واحد الطالب ولا بد واحد الأمور، عندك يظنون بأنها تعني شروط، لما يشروط أمور يعني، لو أن مثلا واحد يجي صاحب أب بنت ويقول له زوجني ابنتك أريد أن أتزوج بابنتك، يقول له زوجتك إياه زوجتك مثلا، هذا انتهى العقد، فقد وقع العقد بينه ولو كان هذا لأول مرة. نعم. وأما إذا عبر بعبارة كأنه إنما هو راغب مثلا وهل كذا ولا ذلك، فتكون الخطوبة معنى توعد على الزواج، هذا بهذا الصيغة يعتبر هذا عقد. نعم يعني يمكن لهذه الزوجة على كل حال يفتح يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه وكذا وكذا، ويأتي بالآيات خطوة الحاجة ونحو ذلك، ويقول زوجت فلانة من فلان وكذا وكذا، ولكن هذا ليس ضروري. لكن هذا الذي هو الإيجاب والقبول قد حصل بين الرجل المتزوج وبين ولي هذه المرأة. نعم نعم لا لا لابد من شهود، لابد على الأقل من شاهدين. عند المالكية الشهود إذا لم يحضروا هنا فضروري إحضارهم عند الدخول، وليس لابد من إحضار الشهود، بل إذا حصل هذا الأمر في ملأ هذا يغني عن الشاهدين، يغني عن الشاهدين. بمعنى مثلا إنسان فعل مثل هذا العقد مثلا، ثم هو عندما أراد الدخول بالمرأة فعل ذلك وأولما وأحضر الناس وذلك، والناس كلهم يعلمون بأن هذا زوج فلان وفلان، هذا أكثر من الشاهدين وأقوى منه ويكفي عن شاهدين. ولي الزوج قلنا قبلت ورضيت، يعني عبارة فقط نعم تدل عن قبول، قبول نعم. ولو قال محلها مثلا قال زوجتك إياها كذلك، قال زوجني ابنتك أو موليتك إذا كان مثلا أخوها أو عمها أو نحو ذلك، فيقول زوجتك إياها أو زوجتكها ونحو ذلك من العبارة الدالة على القبول، فيكفي في ذلك ويكون قد تم العقد بينهم. نعم ذكرها يعني باسمها ذكر مهر ليس شرط. كثير الناس يظن بأن ذكر بأن المهر يعني يذكر في أثناء يعني الخطبة، ليس يعني المقصود تسميته، تقصد تسميته. نعم يعني بمعنى يقول زوجها بمبلغ كذا وكذا، ولكن يعني يذكر ربما عبارة كما يفعلها بعضهم على ما تراضيا عليه من الصداق، هكذا يؤثرون. نعم ومعلوم أنهم لم يسقطا الصداق، معلوم. وحتى الرجل إذا لكل حتى تزوج امرأته ولم يعني يصدقها، لم يعطيها مهرها، ولكنه وعد بأن يعطيه إياها بعد الدخول مثلا، أو أعطى بعضه قبل الدخول وأجل بعضه، فلا بأس كذلك. نعم لكن المهم لا يعلم منه أنه أسقط المهر، قال المهر هذا نحب بنتنا تحت مهر، قال مثلا إيش ندير بعد المهر لو سقط لي، بعض الناس ممكن يقولها. فهذا يعني قال لابد من المهر، لابد أن تعطيه. قال وقال السد نعم ذلك قالوا هكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته، وقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له، والصحيح الأول والله أعلم. ذلك يوعظ به أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس لا يؤمن بالله، عفوا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء، ذلكم أزكى لكم وأطهر. إذا الأحكام الشرعية الله عز وجل يذكرها، وتكون نفس سردها وبيانها هو في نفسه موعظة، نعم موعظة، لأن التزامها والعمل بها هو سبب من أسباب دخول الجنة، وتركها والتهاون بها سبب من أسباب دخول النار. والموعظة عند الناس على كل حال هو التذكير بجنة النار. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن، موليات يعني التي توليتم أمورهن، وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنها، وأنتم لا تعلمون أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. إذن هذا قلنا سابقا أنه قاعدة من قواعد التفسير، أن الله عز وجل يختم كثيرا من الآيات، آيات الأحكام مثلا، بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وتكون تلك الصفة لها علاقة بالحكم الذي تضمنه الآية. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ختم بهذا التفصيل الذي ذكره الله عز وجل في قصة المطلقة التي طلقها من طلقها وانقضت عدتها. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، لا اعتبار بمعنى لا تنشر المحرمية المقصود، لا اعتبار بمعنى أن المرأة إذا أرضعت طفلا وعمره مثلا عامين ونصف أو 3 سنوات بعدما أتم هذا، الرضاعة بعد سنتين لا تنشر المحرمية، معنى هذه المرأة لا تسمى أمه لأنه في حقها استغنى عن الحليب، وصار الحليب بالنسبة له كحليب مثلا الشات أو كأي طعام من أطعمة، بخلاف الحليب عندما يكون يوما ما ينشف به العظم ويعني يكبر به الجسم، وليس للطفل غذاء إلا هو، هذا هو الحليب الذي تسمى به هذه الأم أو هذه المرأة التي أرضعت، تعتبر أمه من الرضاعة، وزوجها صاحب اللبن أبوه، وأبناؤها إخوته. نعم. قال هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات. أيوه، وهذا كله لكل حال. لا تظن بأن انتقلنا على الموضوع، لازلنا في موضوع الطلاق. قال: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار برضاعة بعد ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إلا ما فتق الأمعاء، بمعنى الإمعاء ربما كانت ملتصقة لم يدخلها طعام، أول طعام دخلها والطعام الوحيد الذي يدور فيها إنما هو هذا الحليب. إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي فمحل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعا، وهكذا أخرجه البخاري. وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله 10 أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين إلا ما كان في الحولين ثم نعم إن لهم مرضعا في الجنة ما عندي ولا أشار إليه لا قال في زيادة في الجنة إن لهم مرضعا يعني تكمل رضاعه ويؤيده ما رواه لا إذا كان تكمل رضاعه في الجنة هكذا تكمل رضاعه في الجنة إن له مرضعا في الجنة ويظهر أن المعنى كذلك يقتضيها يعني تكمل رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم من طريق الهيثم بن جميل من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ قلت وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس مرفوعا وروى أبو داود الطيالسي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين وقال وحمله وفصاله 30 شهرا هذا في حق العلماء هنا يذكرونه على أساس أنه من أجود الاستنباطات لما قال الله عز وجل وفصاله في عامين وقال تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا علم بأن المرأة يمكن أن تدخل عند رجل وهي يعني قد حملت أو وضعت نعم وضعت بعد 6 أشهر يعني بعد 6 أشهر ممكن رجل تزوج بامرأة بعد 6 أشهر تضع له طفل أقول كيف أنا تزوجت يوم كذا بتاريخ كذا إلى الآن هذه 6 أشهر فقط أين هي 9 أشهر التي نعرفها فلا يتعجل في اتهام هذه المرأة ويقول ربما هذه وقعت في فاحشة قبل دخولها معي يستدل له بهذه الآية وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين حولين هي 24 شهر إذن حمله وفصاله إذن تكون تمام 30 ل6 أشهر إذن ممكن يعني إذا قلنا الإرضاع الذي هو عامين 24 شهر زيد لها 6 أشهر فقط التي هي كانت حاملا به إذن يمكن المرأة أن تضع في 6 أشهر وهذه أمور ربما يعني تقع في يحتاجها الإنسان لكل حال في أمور تهمة لأنه كثير من الناس لكل حال نسمع في بعض الرجال يتزوج المرأة ثم يعني ممكن جدا يوم الأول يتهمها وممكن بعد أيام يتهمها لأجل ربما بعض البينات التي هي غير كافية فأن تتهم هذه المرأة في عرضها فيقال أنها قد فعلت قبل زواجها وليس كافية هذه نعم مما قلت من أجود الاستنباطات التي يقول العلماء أن فيها ما فيها من تناول الأحكام بطريقة كأنها النص أصلا لم يسق لبيان هذا الحكم ولكنه استفيد منه بهذه الطريقة قالوا والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء الجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية وقال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام وهو رواية عن الأوزار قد روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا رضاع بعد فصال فيحتمل أنهما أرادا الحولين قول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. إذن معنى ذلك هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم على أنه لو فطم الطفل قبل عامين معناها عام ثلاثة أشهر مقطعة عليه البر قطعت عليه الطلاق، ممكن لأنه أصلا هي في نفسها انقطع عنها، أو ممكن لأجل أنه ولد لها، إذا ولد لها فرضعه ممكن يضره نعم، فقطعت عنه الحليب. ثم جاءت امرأة وأرضعته قبل سنة من حولين، هل تصير بهذا الرضاع محرما له لأنها أرضعته قبل سنة من حولين؟ على قول الجمهور نعم تعتبر محرم لأنها أرضعته في الحولين، وعلى قول مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يحرم لأنه قطع ثم عاد مرة أخرى، معنى فطم وصار يأكل كما يأكل الناس، يأكل مأكولات ويأكل كذا وكذا المأكولات، ثم صار الحليب بالنسبة إليه ليس هو الحليب الذي كان من قبل يقوم بها عظمه. نعم. وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن لعلكم انتبهتم هنا على أننا لازلنا في سياق الكلام على أحكام الطلاق، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بمعنى أن المرأة التي طلقها زوجها وبينهما طفل عمره مثلا شهرين أو ثلاثة وكذا وكذا، فهي ترضعه وهي أولى به عندما تطلق، أولى به أن ترضعه وترضعه هذه المدة التي هي حولين كاملين. إذا لما كان السياق، وهذا هو الذي يقول العلماء أن السياق أحيانا يعين في المدلول، احنا كنا نقول حق ممكن جدا يقول شخص ما الدليل على أن يقول لك هذا خاص بالمطلقات؟ نقول لو كنا في إحكام طلاق والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأما إذا كانت المرأة بزوجها تزوجها عندها رجلها واجب عليها، لا يحتاج هذا الكلام، يعني واجب عليها أن ترضع ابنها ما دامت زوجها والذي يقوتها والذي يطعمها والذي ينفق عليها، فيجب عليها أن ترضع. ولكن هنا إذا افترقا يحتاج إلى أن ينص على هذا الحكم على أن أمه حتى وإن طلقت ترضع ولده وترضعه حولين كاملين إذا أرتبت مرضعه. قال وعلى المولود له، المولود له هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. الناس على كل حال يختلفون، كان بعض الناس الذي هو ينتمي إلى أسرة فقيرة، يعني المعروف في مثله مثلا أنه ربما يأتي إلى هذه الزوجة التي ما زالت ممكن ترضع له ولده، أو هي ما زالت كذلك في العدة، يأتيها مثلا بما هو من النفقة التي تكفيها سواء في الصيف أو في الشتاء أو في رمضان وكذلك الأشياء بالمعروف. قال الضحاك قال ينفق ذو سعة، قال ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسعه وإقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، قدر بمعنى ضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، يقع على بعض النساء أن عندما تشتد الخصومة بينها وبين زوجها كأنها تريد أن تعذبه، تعرف أن هذا الابن إذا بقى عنده ممكن تحصل ما عنده اللي يربيه ليه، ما عنده كذا وكذا، تدفع له وتخليه يحصل معه، كأنها تريد أن يعني كما نقول تضغط عليه من أجل أن يعيدها إلى حياته. هنا قال لا تضار والدة بولدها، ويحتمل أن تكون لا تضار أي لا تضار، تضار هذه الراء مشددة والتشديد تختفي معه حركة ما قبل الأخير، لا ندري هل هي تضارر تضارر أو تضارر، ويحتمل تكون لا تضارر هي بمعنى تضارر أباه بهذا الطفل، جعلي طفلك من يصيب عليه يعني مشغول عنه ربما سكون بتحطه ونحو ذلك. قال لا تضار والدة بولدها أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، لا يجوز لها أنها تعطيه، لأن اللبن الذي فيها الله عز وجل خلقه فيها لأجله فهو لبنه، ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. أيضا هو أيضا لا تضار، لا تضار هي أو لا تضرر، أيضا ممكن الزوج يقع منه الضرر. انظر هذه من بيان القرآن الكريم، اللفظة الواحدة التي تحتمل وجهين والتفسيرين، وكل التفسيرين صحيح ومقصود ومراد. لا تضرر هي بالأب بأن تدفع إليه وفي أمس الحاجة إلى لبنها، أو لا تضرر هي بمعنى هو يضرها بهذا الإبن، يقول لها لقيت واحدة ترب علي وجه وهي متشوقة لابنها وبغيت تضعه وبغيت يعني تعطيه اللبن الذي هو في صدرها، ولكن يقول لقيت واحدة مرضعة وعادي جدا ترب علي خطيك لأختني هات لي ولدي والآخرة، لا يجوز ذلك. نعم. قال ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل له ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. قاله مجاهد وقتاده والضحاك وغيرهم. إذن قلنا هذا الكلام إنما هو كله في المرأة التي طلقت، وأما المرأة التي تعيش مع زوجها يجب عليها أن ترضع ابنها، يجب عليها أن ترضع ابنها لأجل أن هذا الرجل أصلا ينفق عليها. فقال وقوله على الوارث مثل ذلك قيل في عدم الضرار لقريبه، قال مجاهد والشعبي والضحاك، قاله مجاهد الشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. إذن وعلى الوارث، إذن بمعنى إذا كان الأب هو المخاطب فينزل منزلته كذلك الوارث أيضا يتولى يخاطب ويقال لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها، الوارث كذلك يخاطب بمثل الخطاب، لا يجوز له إذا كان عما أو مثلا جدا لهذا الطفل فذلك يخاطب بهذا الحكم، لا يجوز أن يضار والدة الطفل به. وقوله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحول، أنا حصل منهما قال الطفل خلاص الحمد لله راه كاين ضوء الله يبارك، كاين واحد نوع من الحليب يعني يستطيع الطفل إذا بلغ عام أن يستغني به ويقوم مقامه يعني ربما ويغذيه ونحو ذلك، وحنا يعني قاعد هنا في هذه البلاد لم أجلها الطفل ونبغي نسافر نرجع لبلادي ونحو ذلك الشيء، قال خلي نمشي وفطمه وبقى فقط يعني ما يحتاجه من الغذاء ونحو ذلك. إذن وهذا قال بعض أهل العلم هذا من الاجتهاد، هذا من الاجتهاد الذي يطالب به الإنسان في هذا المجال، بمعنى يقع اجتهاد بين المرأة وبين زوجها الذي طلقها نعم. يجتهد، فإذا رأى أنه لا بأس أن يختم هذا الطفل ورأى عليه أمه في جسمه وأحواله ما يجعله يستغنى عن لبن أمه. لبن أمه قال كم يرضعه الآن؟ مرتين في اليوم فقط أو ثلاثة أو أكثر أوقاته إنما يأكل أو يشرب مثلا حليب كذا وكذا. فإن أراد فصالا عن تراض منهما، انظروا الحياة الزوجية كيف هي، يعني بعد ما طلقها يقع بينهما نوع تشاور ونوع اجتهاد، نعم يتعلق بهذا حتى لا يضيع. وهما الآن منفصلان، الزوج والزوجة منفصلان. أكثر الناس الآن إذا طلق زوجته ربما كأنه بينهما عداوة أبدية، لا يسمع، لا يحب أن يسمع كلامه ولا صوتها ولا ذكر اسمها، نعم، فضلا عن أن لذلك يقع كثير من الضياع بالنسبة لكثير من الأطفال. تجد الطفل ربما أمه تغرس فيه العداوة، عداوة أبيه، وربما كذلك يقع منه أنه هو أيضا يغرس في العداوة لأمه، فيعيش الطفل هكذا في هذه الحالة. لكن الشريعة فيها أنه حتى بعد أن يطلق يقع منهما بعض التشاور وبعض الاجتهاد من أجل مصلحة هذا المولود بعد. قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما، الزوج والزوجة المطلقين، وتشاور فلا جناح عليهما، أي أن يختمه، أي فإن اتفق والدا الطفل على خطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذن هذا كله يفيد أن هذه الأحكام إنما هي مراد بها في حال الطلاق. وإن أردتم، وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها أو عذر له، فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد، إن أردتم أن تسترضعوا أولاده، تسترضعوا أن تطلبوا له مرضعة أخرى غير أمه، هذا لا جناح فيه. قد يكون الأم عندها سبب مانع، مريضة مثلا، مريضة أو ليس فيها حليب أو مجنونة، فيها بعض الآثار فيها النهي عن أن ترضع ابنك من مجنونة، لأنه يحتمل أن هذا الحليب يسري معه الجنون. إنسان ممكن مرأة تنجن صاب بمرض في عقلها، نعم، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يبعد ابنه عنها، أن يبعد ابنه عنها حتى لا ينتقل إلى هذا الابن شيء ربما من صفات الجنون، لأن هذا الحليب هو الذي يقوم به الجسم. نعم. إذن في هذه الحالة التي قال الله عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، نعم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، بمعنى أنكم تعطون لهذه المرأة المرضعة أجرها الذي تستحقه، نعم. وهذا يفيدنا كذلك أمر يتعلق بالحضانة، الحضانة أولى بهذه المرأة. الإنسان قد يطلق امرأته، قد يطلق امرأته، نعم، وعنده منها أولاد، هؤلاء الأولاد ما داموا في حال السوى سعى الصغار فالأولى بحضانتهم أمه، لها الحق أن تبقى، ولا يجوز للرجل يقول أنا ولدي عنده 4 سنين خلاص نديه، ولا عنده 5 سنين خلاص نديه راه يتبع باه، وباه عنده السيارة دائما نركبوا فيها ويجيب له اللعاب وكذا وكذا يبغي باه، ولكن بحقه ما زال في سن الحضانة أولى به أمه إذا حصل النزاع بينهما. وإذا زاد وصار في سن التمييز يمكن أن يخير بين أبيه وأمه، فإذا اختار أباه يذهب مع أبيه، وإذا اختار أمه يذهب مع أمه. قال واتقوا الله أي في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. إن هذه أحكام شريعة الإسلام العامة تصل حتى إلى حالة الوفاة، إلى حالة الوفاة بمعنى الافتراق، بأن يتوفى الزوج ويفارق امرأته وتنقطع العلاقة بينهما بالوفاة. قد كانت من قبل انقطاعها إنما هو لعدم صلاح الحياة الزوجية. قال تعالى والذي هذا أمر من الله للنساء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما هو خبر والذين يتوفون؟ يتربصن، يقولك أسامة يتربصن، والذين يتوفون منكم يتربصن، معناها المتوفي نفسه يتربص. إذن معنى ذلك إذا قلت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، معناها المتوفي هو الذي يتربص على هذا المعنى. هذه الآية على كل حال لا مشكلة من حيث الخبر هنا، لذلك من أراد أن يعرف خبره فليعود إلى كتب الإعراب. استحسبك، لكنه قد يكون من باب قوله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. قال بعضهم خبر واللائي لم يحض أي فعدتهن كذلك. قال هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتدن 4 أشهر و10 ليال. 4 أشهر و10، امرأة توفي عنها زوجها لها عدة. ما معنى عدة؟ معناها مدة زمنية تتربص. ما هو متعلقة التربص؟ الزنا، لا تتزين ولا تتعرض للخطاب ولا تخرج من بيتها خروج انتقال. خروج انتقال، ما معنى خروج انتقال؟ بمعنى بغت تقتل الدار اللي كانت ساكنه فيها اللي خلاها فيها زوجها، واما اذا بغت تمشي فقط زياره خالتها ولا عمتها ولا ذلك ان شاء الله لا باس. قال ان يعتدن 4 أشهر و10 ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن، اذن يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالاجماع، وغير المدخول بهن بالإجماع. ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة، لأنها صدرت بقوله والذين من أكثر العموم. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأته فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يدخل بها. وسبق أن قلنا بأنه الدخول واضح، ولكن قد ما هناك ما يكون حكم الدخول، الخلوة بالمعقود عليها، لا المرأة المعقود عليها، معقود عليها عقد نكاح، الخلوة بها في حكم الدخول. الخلوة بمعنى أن يختلي بها بحيث يمكن أن يجامعها معلم بالمحتوى، وهي يعني معقود عليها بعد ما عقد عليها لم يدخل بعد، ولكنه بين العقد والدخول اختلى بها، هذا اختلاء يعطى حكم الدخول. نعم. قال فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. لها الصداق كاملا، لها الصداق كاملا، وفي لفظ لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا، ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وهي حامل. إذا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل، بوضع الحمل بمعنى مجرد أن تضع حملها ولو بعد لحظة تكون قد كملت عدتها، كملت عدتها بمعنى يجوز لأحد أن يتزوجها. امرأة مات زوجها بعده مثلا بيوم أو يومين أو أقل، وضعت حملها، وضعت حملها، ففيه خلاف طفيف على كل حال، بعضهم قال حتى تنتهي عدة نفاسها، من تمر عليها تنقطع دم النفاس، وفيه قول بأنها مجرد ما تضع انتهت العدة، وفيه قول آخر ثالث أنها تعتد لأقصى الأجلين، مروين عن ابن عباس لكنه ضعف. ابن عباس يقول أنها تعتد لأقصى الأجلين، امرأة توفيت وهي حامل، وهي حامل. إذن هل عدتها 14 و10 أم أن تضع الحمل؟ قال ابن عباس والله أنه اجتهاد منه أنها تعتد لأقصى الأجلين، بمعنى إذا هي وضعت قبل تمام 4 أشهر فتبقى تنتظر 4 أشهر، وإذا اكتملت 4 أشهر و10 ولم تضع بعد فتنتظر الوضع، هذا معناه تعتد لأقصى الأجل، لكن قول ضعفه كثير من العلم، والمعتمد الآن والذي عليه أكثر أهل العلم أنها تعتد حتى تضع، فإذا وضعت منها وحدث السبيع الإسلامي على كل حال ممكن سيذكره إن شاء الله دليل على ذلك. نعم. قال ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 14 و10 للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي، لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه. نعم. وقوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ وقد اشتكت، إذا الكحل يستعمل الدواء أحيانا، ولكن الذي استعمل للدواء يكون كذلك زينة، والذي استعمل زينة قد يكون كذلك فيه ما فيه من التداوي. قال أفنكحلها وهي في إثناء العدة؟ فقال لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تنكث سنة. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذا الذي كانوا في الجاهلية لا تمد هكذا إلا الحول، من المرأة تبقى في هذه المدة كلها لا تلبس الماء ولا تغتسل إلى آخره، كل هذه المدة كلها معنا. قال صلى الله عليه وسلم إنما قال وقد كانت إحداكن في الجاهلية، يعني يذكرهم من النبي صلى الله عليه وسلم بما كنا عليه، كيف يشتكين من هذه من هذا الذي جاءت بالإسلام وهو أقل مدة. قال ومن ها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. بعض العلماء رأوا بأن هذه الآية آية 14 ناسخة لآية متاعا إلى الحول، وقابل هذا القول قول آخر قال بأن إلى الحول هذا على سبيل الاستحباب، وأن 14 هذا على سبيل الوجوب، لا يجوز لأهل الميت أن يخرجوا هذه المرأة من بيت الزوجية، من بيت الزوجية قال خلاص ما أبقى بينا من احتاجية الرحمات وفرقينا رحل الضركم وكذا وكذا إلى آخره، لا يجوز، لا يجوز، وإذا فعلوا ذلك فقد ظلموه. نعم. قال كما قاله ابن عباس وغيره في هذا نظر كما سيأتي تقريره. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة وفاة قولا واحدا، يعني المرأة في عدة وفاة لا بد لها أن تحد بهذا المعنى، يعني تترك التعرض للخطاب وتترك التزين وتترك ذلك الخروج، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا، معناها موش واجب على المرأة اللي راهي في العدة الطلاق طلاق الرجعي أنها يعني تحد بهذا المعنى، أنها يعني الإحداد تحكم بهذه الطريقة، لا، بل ربما تتزين لأن هذا زوجها، تتزين له ربما من أجل أن ترغبه في أن يتراجع على قرار الطلاق، ممكن يتراجع على قرار الطلاق ولا تزل معه في بيته، يعني إلا أنه في غرفة وفي غرفة أخرى. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم، قال الزهري نعم قال واجب في عدة الوفاة قول واحد، ولا يجب في عدة رجعية قول واحد، وهل يجب في عدة البائن؟ إذن الإحداد هل يجب في عدة البائن؟ البائن قلنا البائن سواء كان بيننا صغرى أو بيننا كبرى، وهو هنا يريد البيننا الكبرى، لا يجب، لأن البيننا الصغرى معناها أن المرأة بعدما اكتملت عدتها بانت من زوجها، خلاص معناها في الظهر العدة انتهى كملتها في ظهر زوجها، والبائن بيننا كبرى معناها وهي في عدتها لا يجوز لزوجها أن يرجعها، وليس عليه في إثناء عدة المطلق طلاق بائن لا نفقة ولا سكن إلا إذا كانت حاملة. إذن هنا الخلاف ذكره في عدة البائن، فيه قولان ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة في عموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم، قال الزهري أي على أوليائها، أي على أوليائها فيما فعلنا، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. وربما يناسب أن نتوقف هنا. واليوم 15 من ذي القعدة.